بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا بالأمس قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. وبينا أن أسباب الردة لا تخرج عن أربعة أسباب: إما بالقول، وإما بالفعل، وإما بالاعتقاد، وإما بالشك. طيب، ثم ذكرنا الناقض الأول هو في قول المؤلف رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكرنا فائدة متعلقة بأسباب الشرك أو ما يتعلق بأقسام الشرك، وأن العلماء لهم اعتبارات في تقسيم الشرك، فمنهم من قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. ومنهم من اكتفى كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، اكتفى بنوعين وهما الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وجعل الشرك الخفي يندرج تحت الشرك الأصغر. ثم بينا التفاريع والأنواع هذه تستخلص من هذه الأقسام. أما الشرك الأكبر فمن أنواعه أربعة أقسام: الشرك الأكبر شرك الطاعة، شرك النية والقصد، وشرك المحبة، وشرك الدعاء أو ما يسمى بشرك الدعوة. وأما الشرك الأصغر فينقسم إلى قسمين: شرك خفي وشرك ظاهر. أما الشرك الظاهر ينقسم إلى قسمين: شرك ظاهر باللسان أو شرك ظاهر بالجوارح، ومثلنا على كل نوع. وأما الشرك الخفي، الشرك الأصغر الخفي، ينقسم إلى قسمين: إما يكون شرك رياء وسمعة، أو شرك إرادة الحظ من الدنيا. وقلنا وهذه التقاسيم وهذه الأنواع تحتاج إلى بسط وتحتاج إلى شرح، لكن نبهنا عليها، وذلك تنبيه الطالب على أن الشرك بأنواعه وبأقسامه أعظم مما يظن الظان. الكثير من الناس من يظن أن الشرك أمر سهل، جلسة يقرأ متن ويعرف ما هو الشرك. لا يا عبد الله، ليس الأمر بهذه السهولة، بل الشرك أعظم من ذلك، له التفاريع، له أقسام، وكل قسم له صورة، له شكل، بل وكل شكل له حكم خاص به. فالطالب العلم إذا علم أن الشرك بهذه الصورة وبهذه المثابة، كان ذلك من أكبر الدواعي على أنه يجد ويجتهد في معرفة مباحث الشرك. تعرف أن الشرك أكبر أصغر، تبحث ما هو الأكبر، ما هو الأصغر، ما هو الفرق بينهما في الدنيا وفي الآخرة. ثم تعرف أن الشرك الأكبر ينقسم، ما هي أقسام الشرك الأكبر، ما الاختلافات بين هذه الأنواع الأربعة. تعلم أن الشرك الأصغر ينقسم، فما هي أقسام الشرك الأصغر، وهكذا تتوسع في باب الشرك، ولا يكون حالك أو حظك كحال بعض الناس ممن إذا تكلم في باب الشرك تكلم بالعموم. وهذا يلاحظ عند من لم يتربى عند أهل السنة والجماعة، الذي لم يتربى على المعتقد الصحيح وعلى منهج السنة والجماعة، إذا تكلم في باب التوحيد أو إذا تكلم في باب الشرك يكتفي بالعموم، يكتفي بالإجمال وخلاص، يقوم في محاضرة كحال بعض الحزبيين أو كحال كذلك بعض الجماعات كالصوفية ونحوهم، يتكلم: يا عباد الله احذروا الشرك، الشرك لظلم عظيم، انتبهوا، ويذهب. ما هو الشرك؟ ما هي صور الشرك؟ مثل ماذا شرك؟ ما يتكلم عن ذلك. أو كجماعة الإخوان الإخوان المسلمون، فإنهم صحيح أحيانا قد يتكلمون بالشرك، يتكلمون بالشرك، لكن إذا تكلموا في الشرك وتكلموا عن الشرك يكتفون بالعموم وبالإجمال، يقولون لطلابهم في الكليات وفي مدارسهم وفي معاهدهم وفي مساجدهم: اسمعوا يا طلبة، أعظم الذنوب الشرك، الشرك هذا ضلال، من كان مشرك لا يجد رائحة الجنة. يعطون أمور عامة ثم يكتفون، ما يبين للناس ما يخفى من الشرك. هل من صور الشرك الذبح لغير الله؟ ما يتكلمون. هل من الشرك النذر لغير الله؟ ما يذكرون. هل من الشرك الدعاء والاستغاثة لغير الله؟ ما يتكلمون. هل من صور الشرك الطراصم والتمائم والرقى؟ هذا ما يتكلمون به. ومن نظر مثلا يعني مثال قريب، ما نسمع عن أكبر جامعاتهم وهي التي عندنا في اليمن، كلية الإيمان أو جامعة الإيمان، جامعة الإيمان يعرض صرح عند الإخوان المسلمون، فيه يدرسون الطلبة، بل يأتون بنخبة من أفاضل المدرسين عندهم، يجمعون من هنا وهنا، وجعلوهم في هذه الجامعة الضخمة، جامعة تدرس فيها السنوات في 7 سنين، وعلى حسب ما أظن 7 سنين يدرس الطالب عندهم الفقه والأصول والحديث والمصطلح والتوحيد، ومع هذا 7 سنين يدور ويدرس كتاب التوحيد وكتب الشرك، ومع ذلك لا يذكرون خلال 7 سنين ما يذكرون صورة من صور الشرك الذي يقع فيها الناس، يفرون يهربون. إذا تكلم في التوحيد تكلم في الإعجاز العلمي، هذا 7 سنين في باب التوحيد الإعجاز العلمي، 7 سنين في كلية الإيمان ما تدرس فيها الواسطية، 7 سنين في كلية الإيمان ما تدرس الأصول الثلاثة أو كشف الشبهات أو نواقض الإسلام. لماذا؟ لأنهم ما يريدون أن يفصلوا التفصيل في أبواب التوحيد وفي أبواب الشرك، يظنون أن هذا دراسة مثل هذه الأبواب تشق عصا المسلمين وتفرق الناس وتفرق الطلاب، تكتفون بالعموم. احذروا الشرك وعليكم بالتوحيد. على ايش منهج؟ ما هي صور الشرك؟ ما هو التوحيد؟ اقسام التوحيد؟ هذا ليس عندهم. ومن ذهب ومن سأل عن كلية الايمان وغيرها من الجامعات، حتى في معاهدهم، حتى في دوراتهم، اذهب الان للدورات الصيفية عند جماعة الاخوان، ما يتكلمون عن الشرك. وهذا لماذا؟ لان ما تربوا على معتقد السلف، ما تربوا على منهج اهل السنة والجماعة. اما اهل السنة هم يحذرون عموما وخصوصا، يحذرون من الشرك عموما، الشرك من اضراره كذا وكذا وكذا، ومن اقسامه كذا وكذا وكذا، التمام من الشرك، الحلف بغير الله من الشرك، الحلف بالامانة من الشرك، الحلف بالرأس بالحزب او بالحياة او بالام هذا من الشرك، ذبح الذبح لغير الله سواء كان ذبح لصنم او ذبح لقبر او ذبح لولي او ذبح لقبة هذا من الشرك، النذر لغير الله سواء كان مشروط او غير مشروط هذا من الشرك. يتوسع اهل السنة والجماعة في ماذا؟ في معرفة اقسام الشرك. وهذا كان من هذا الباب ان ذكرنا لكم اقسام الشرك، ان يعرف طالب العلم ان الشرك ليس بهذه الصهورة بهذه السهولة. الكثير من الناس يظن ان الشرك عبارة عن سجود لصنم، هذا عندهم شرك فقط. اذا وجد صنم هبل او اللات او العزة موجود وطوف حول القبر او حول هذا الصنم ونذر له وذبح للصنم، قالوا هذا شرك فقط. اما اذا ذبح للقبر قالوا هذا ليس بشرك. لماذا؟ لانهم ظنوا ان الشرك محصور بالاصنام. ولهذا حفظكم الله كان ينبغي العناية بانواع الشرك وباقسام الشرك، لانه كما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فشاهد ان ذكر لكم ما يتعلق باقسام الشرك من هذا الباب، ان يتنبه طالب العلم على ان الشرك له اقسام وله تفاريع وله احكام ينبغي العناية بها. ثم قلنا قال المؤلف: الشرك في عبادة الله. ذكرنا بذات الأمس أن الشرك ينقسم أو أن الشرك يكون في أقسام التوحيد الثلاثة. الشرك يكون في العبادة، والشرك يكون في الربوبية، والشرك يكون في الأسماء والصفات، ومثلنا على كل نوع. لكن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة اكتفى بنوع واحد وهو الشرك في العبادة. لماذا المؤلف اكتفى بنوع واحد؟ هنا المؤلف اكتفى بنوع واحد من أنواع الشرك، لأن هذا النوع من أعظم ماذا؟ من أعظم الأنواع وقوعا عند الناس. ولهذا المؤلف ألف هذه الرسالة يرد على من وقع في هذا النوع من أنواع الشرك، ألا هو الشرك في العبادة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرك في عبادة الله تعالى. العبادة، قال: الشرك في العبادة، أن تجعل شريك مع الله في العبادة. ما هي العبادة؟ ما معنى العبادة؟ العبادة لغة كما قال العلماء، كما ذكر ذلك الزجاج كما في لسان العرب، قال الزجاج: العبادة هي الطاعة مع الذل، هي الطاعة مع الذل. هذه العبادة لغة، هذه العبادة لغة، الطاعة مع الذل. ولهذا قالوا: سمي العبد عبدا لذله ولخضوعه. سمي العبد عبدا لذله ولخضوعه. أنتم تعلمون أنه كان ولا زال ما يسمى باسترقاق العبيد، أنك تأتي برجل يخدمك، يكون لك عبد. فهذا الرجل الذي يخدمك لماذا سمي عبد؟ بعض الناس يظن أن العبد سمي عبدا للونه، هذا خطأ، لأن العبد قد يكون أبيض، العبد قد يكون أبيض. فلماذا سمي هذا الذي يشترى ويخدمك لماذا سمي عبدا؟ قالوا: سمي عبدا لأنه ذليل لك، ولأنه خاضع، لأنه ذليل ولأنه خاضع. يأتي عندك قل له افعل كذا يذهب، تعال هنا يأتي، اذهب إلى هناك يذهب، يضيع، ذليل لك. فلأن هذا الرجل بهذه الصورة من الذل ومن الخضوع سمي عبدا، لأن العبد ماذا؟ والعبادة من الذل والخضوع والطاعة. وهكذا قال العلماء. ويسمى الطريق، سمي الطريق لماذا؟ لأنه معبد. الطريق يسمى عند العرب بأنه معبد، بأنه معبد، كما قال طرفة من الشعراء، قال: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت، وظيفا وظيفا على مور معبد. الشاهد الشطر الأخير، قال: وظيفا وظيفا على مور معبد. مور معبد، ما هو المعبد؟ طريق. فالطريق عند العرب اللي يعني يمشى عليه هذا الطريق يسمى معبد، يسمى معبد. لماذا سمي الطريق معبد؟ قال: لأنه ذل، أصبح ذليل بكثرة المشي عليه، ناس يمشون عليه، هذا قادم هذا جاي هذا ذاهب، من كثرة ما يداس على هذه الأرض سميت ماذا؟ معبد، طريق معبدة، أي ماذا؟ يعني مسلوكة، يعني أصبح المشي عليها، فأصبح الذليل خاضعة كل من جاء ومشى على هذه الأرض، مشى على هذه الأرض. فهذا هو ما يتعلق بمعنى العبادة لغة. العبادة في لغة العرب تأتي بمعنى الذل والطاعة. وسمي العبد عبدا لذله ولخضوعه لسيده. وسمي الطريق معبد لأنه ذلل للسير عليه وظيفا وظيفا على مور معبد. هذا ما يتعلق بمعنى العبادة لغة. ما معنى العبادة في اصطلاح الشرع؟ ما معنى العبادة عند العلماء؟ العلماء رحمهم الله تعالى عرفوا العبادة بعدة تعاريف، عرفوا العبادة بعدة تعاريف. من ذلكم من تلكم التعاريف اللي ذكر العلماء في كتبهم في تعريف العبادة، منها ما طلب فعله بالشرع، العبادة ما طلب فعله بالشرع ورتب عليه جزاء، ما طلب فعله بالشرع ورتب عليه جزاء. هذا قول من أقوال بعض العلماء في تعريف العبادة، ما طلب فعله بالشرع ورتب عليه جزاء. شيء وأمر طلب منك أن تفعله، وهذا الطلب جاء من قبل الشرع، لا من عرفك، لا من عرف الناس، لا عن هواك، لا من عقلك، وإنما طلب جاء من قبل الشرع، ومع أنه طلب رتب على فعلك لهذا الطلب جزاء، ثواب، فضائل. قالوا هذا معنى العبادة، هذا معنى العبادة. هذا قول لبعض العلماء. وهناك تعريف آخر للعبادة، قالوا هو امتثال ما أمر الله به، امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. هذا قالوا معنى العبادة، هذا معنى العبادة. قالوا فإذا الرجل التزم، والالتزام لأمر جاء من عند الله عز وجل، امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، وهذا الامتثال أخذ عن الله عن طريق الرسل، إما من كتاب الله الكتب المنزلة أو من قبل الوحي الذي جاء به الأنبياء. قالوا هذا مع العبادة، هذا التعريف الثاني. وهناك تعريف آخر للعبادة، وهو التعريف المشهور والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تعريف جامع لمعنى العبادة، فقد ذكره أي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا التعريف في كتابه العبودية، في كتابه العبودية. قال رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لماذا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من ماذا؟ من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. هذا التعريف يعتبر من أفضل التعاريف، من أفضل التعاريف التي عرفت بها العبادة. وهناك تعاريف أخرى ذكر العلماء بعضها في كتب الأصول، لكن هذا لعله من أفضل التعاريف، وهو تعريف جامع مانع. اسم جامع، العبادة اسم جامع، اسم يجمع أشياء كثيرة. ماذا يجمع؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أي شيء يحبه الله ويرضاه هذا يعتبر عبادة. الذي يحبه الله ويرضاه ما يبدأ من الواجبات، يحبه الله ويرضاه من العبادات، يحبه الله ويرضاه من النوافل، يحبه الله ويرضاه من الأمور القلبية، أشياء كثيرة يحبه الله ويرضاها. ومعرفة هذه الأشياء موجودة في الشرع، أشياء ذكر ربنا في كتابه أنه يحبها وأنه يرضاها سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء التي يحبها ويرضاها تكون إما أعمال وإما أقوال. أقوال يحبها الله، وهذه كثيرة، قراءة القرآن قول يحبه الله، ذكر الله قول يحبه الله من استغفار من استغفار من تسبيح من تكبير، هذا كله عبادة. لماذا عبادة؟ لأن أمر يحبه الله ويرضاه، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هذا أمر قولي يحبه الله ويرضاه لأن الله حث عليه، وهكذا الدلالة على الخير البث العلم والنصح للناس وغيرها مما هي من الأقوال التي يحبها الله ويرضاها فهي عبادة. هذه عبادة من العبادات القوية. قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، وهذه الأعمال إما تكون أعمال ظاهرة وإما تكون أعمال باطنة. وهل هناك أعمال باطنة؟ نعم في أعمال باطنة. الأعمال قال علماء على قسمين، أعمال ظاهرة تعملها وهي ظاهرة يراها الناس، مثل الصلاة، الصلاة عمل ظاهري، مثل الجهاد والقتال عمل ظاهري، مثل الذبح هذا يحبه الله تذبح لله، مثل تغيير منكر ولا باليد واللسان باليد هذا عمل ظاهري، وكثير من الأعمال الظاهرة تعملها بيدك أو بممشاك هذه ظاهرة. وهناك أعمال باطنة، مثل ماذا أعمال باطنة؟ مثل الرجاء، الرجاء أنك ترجو، هذا الرجاء عمل يحبه الله، الرجاء عمل يحبه الله. التوكل، التوكل عمل، لكن عمل أين؟ عمل في القلب، عمل في القلب، عمل باطني، ما أحد يجري بتوكلك إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأنه عمل باطني، فالعمل فالتوكل عمل باطني. مثل الخوف، الخوف عمل باطني، المحبة عمل باطني، الخشية، الإنابة، الخضوع، هذه أشياء ماذا؟ كلها باطنة، ما يعلمها، ما يراها أحد من الناس، ما يراها أحد من الناس، فهذه أين محلها؟ محلها القلب. فعلم أن الأعمال على قسمين، هناك أعمال تظهر في الجوارح، تصلي، تتصدق بيدك، يراها الناس، هناك أعمال في القلب، أنت هنا وذاك هنا وقلبك ينبض بالمحبة والخوف، عبادة يحبها الله، ما أحد يراها، ما أحد يرى الذي في قلبك، ما أحد يراك، أنت هنا وصاحبك هنا وأنتم في سفر وعندك من التوكل ما أعظم ما عند هذا. لماذا؟ مع أنك ما فعلت شيء، ما تلفظ بلسانك وما فعلت بيدك، وإنما اضطرب به القلب، القلب ملئ توكل بالله، فكان عمل باطني. وسيأتي ما يتعلق بالأعمال الباطنة، فهذا عمل باطني. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع التعريف، فالعبادة فإذا كان الأمر، هذا الأمر سواء كان بالقول أو سواء كان بالعمل ظاهري أو كان بالعمل باطني، وهذا العمل يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. أي أمر، وهذا الأمر سواء كان باللسان أو كان هذا الأمر بالعمل، وكان هذا العمل ظاهر أو باطن، وهذه الأشياء من أقوال وأعمال أشياء يحبها الله ويرضاها فهذه تكون عبادة، فهذه تكون عبادة. ما هي الفائدة إذن؟ الفائدة إذا علمنا أن هذه الأشياء، هذه الأشياء علمنا أن عبادة، فإياك إياك أن تجعل مع الله شريك فيها، إياك أن تجعل مع الله شريك فيها. قول باللسان يحبه الله ويرضاه هذا لا يكون إلا لله، قربت لغير الله وقعت في الشرك. عمل ظاهري، عمل ظاهري يحبه الله ويرضاه هذا يكون لله، قربته لغير الله وقعت في الشرك. عمل باطني، عمل باطني يحبه الله يرضاه الله، وهذا عمل جعلته لغير الله وقعت في الشرك. وبهذا قال العلماء يعلم أن الشرك يكون في هذه الأفراد، الشرك يقع في أفراد العبادة، فإن العبادة تكون إما بقول، العبادة تكون إما بقول أو عمل ظاهري أو عمل باطني. فإذا كانت العبادة بهذه الأفراد، العبادة إما قول إما عمل ظاهري إما عمل باطني، فإن الشرك قد يقع في القول وقد يقع في العمل الظاهر وقد يقع في العمل الباطن. واضح هذه المسألة؟ هذا يمكن من أعظم مسائل التوحيد ومن أعظم مباحث الشرك أن نفهم هذه الصورة. وكم غفل وتغافل كثير من وقع في الشرك كعباد القبور تجاهلوا هذه المسألة وتجاهلوا هذه الصورة إما عن علم وإما عن جهل عن علم عن تغاف عن ذلك وإما عن تجاهل. مثل نصور ذكرنا في درس أمس ما يتعلق بأقسام الشرك بأقسام الشرك. نطبق الآن أقسام الشرك على هذه الأشياء. قلنا العبادة قول وعمل ظاهر وعمل باطل وأن الشرك قد يدخل في هذا أو يدخل في هذا أو يدخل في هذا. نافي القول قد يكون من الشرك في الأقوال. مثاله شرك الدعوة وشرك الدعاء. شرك الدعوة وشرك الدعاء متعلق بالأقوال متعلق بالأقوال. مثال وهذا مثال كما قال ربنا عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك أي في السفن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا هم يشركون كيف كان شركهم بدعاء غير الله يا هبل يا لات يا عزة. فما الذي أوقعهم في الشرك؟ اللسان دعاء المسألة. لما الدعاء أمر يحبه الله ما يحبه الله يحبه الله. الدعاء الاستغاثة التضرع هذا عمل قولي هذا أمر قولي وهذا الأمر القولي يحبه الله ويرضاه فكان ماذا؟ كان عبادة. فهذه العبادة لما صرفت لغير الله كان صاحبها مشركا كان صاحبها مشركا. واضح؟ فانتنبكم يا غالي حاولوا تطبقوا أفراد العبادة على أقسام الشرك. نعيد دعاء المثلة كان من الشرك. لماذا؟ لأن الذي يدعو أتى بأمر قولي وهذا الأمر قولي ضعه في ميزان الشرع. ما أسمعك ماذا الذي قلت؟ قال أنا قلت يا هذا دعاء هذا تضرع هذا استغاثة. طيب نطرح الاستغاثة والدعاء والتضرع على ميزان الشرع. قال العلماء هذا العهاد أشياء يحبها الله الدعاء والتضرع والاستغاثة يحبها الله ويرضاها والقرآن قد ملئ بهذا الأمر. طيب هل إذن علمنا بما أن هذا قول لسان يحبه الله ويرضاه إذن النتيجة إذن الدعاء عبادة الدعاء عبادة. نأتي إلى النتيجة أخرى فصرفها لغير الله صرفها لغير الله شرك صرفها لغير الله شرك. واضح؟ هذا تطبيق لأحد أفراد العبادة بالقول وقد يكون كذلك بالباطل. قلنا من أفراد العبادة الأعمال الباطنة تكون عبادة الأعمال الباطنة تكون عبادة. طيب قد يقع الشرك في أعمال القلوب قد يقع الشرك في أعمال القلوب مثل شرك النية والإرادة مثل شرك النية والإرادة. وقد مثلنا على ذلك بحال أناس لربما يعملون أعمالا يعملون أعمالا لكن في قلوبهم وفي نياتهم لا يريدون وجه الله وإنما يريدون ماذا؟ الدنيا يريدون الدنيا. ربما اكتلنا على ذلك كحال أهل النفاق كحال أهل النفاق من منهم لربما يأتي بالتوحيد ويأتي بالشهادة لكن ليس حبا وطمعا لما عند الله ولكن إرادة ونية لما عند الناس أو لما في الدنيا طمعا لما عند الناس ولما الدنيا في الدنيا. فلنأتي لماذا أصبح النية والإرادة شرك عند هؤلاء؟ قال علماء هذا القلب وهذا رجع عنده النية وإرادة وطلب يبحث عن طلب والنية والإرادة يحبها الله النية والإرادة يحبها الله جل وعلا. فذكر ربنا أنا من صفات المؤمنين يريدون وجه الله يريدون وجه الله. فالإرادة والطلب والنية تكون لله عز وجل، وهي من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. إنما الأعمال بالنيات، فالنية والإرادة والطلب من الأعمال التي يحبها الله ويرضاها. إذن إذا كانت النية والإرادة من الأعمال التي يحبها الله ويرضاها، إذن تكون بين قوسين عبادة، فالإرادة والنية عبادة، فصرف النية والإرادة لغير الله ماذا؟ شرك. صرف النية والإرادة لغير الله يكون شرك. القسم الثالث من أقسام نقسام العبادة الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة أنك تعمل عمل ظاهري، وقلنا إذا كان يحبه الله ويرضاه فهي عبادة. فقال علماء الأعمال يدخلها الشرك، الأعمال الظاهرة تدخلها الشرك. مثاله مثل شرك الطاعة، مثل شرك الطاعة. شرك الطاعة وهو أنك تطيع، أنك تطيع شخصا كطاعتك لله عز وجل، تطيع شخصا كطاعتك لله عز وجل. مثاله، أول شيء قبل المثال نوضح الصورة. قلنا الطاعة، الطاعة كونك، فالطاعة قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة. الطاعة والمتابعة قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة. قد تكون طاعة في القلب وقد تكون طاعة تظهر في الملأ عن الناس. الطاعة كونك تخضع، كونك تتابع، كونك تطيع، هذا الأمر نجعله في ميزان الشرع. هل الطاعة والمتابعة يحبها الله؟ نعم يحبها الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فالآيات بالطاعة كثيرة جدا، الآيات بالطاعة كثيرة جدا. فالطاعة والمتابعة من الأمور التي يحبها الله ويرضاها. بما أن الطاعة يحبها الله ويرضاها بين قوسين عبادة، فمن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك، فمن صرف الطاعة والمتابعة لغير الله فقد أشرك. كحال من؟ كحال أتباع الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. فكان من كفر اليهود والنصارى أنهم أطاعوا الرهبان وأطاعوا العلماء، وقد مثلنا رعاكم الله هذه الطاعة. وفرق يا إخوان، فرق بين طاعة المعصية وبين الطاعة الكفرية الشركية. ووجه الاختلاف مثاله، يعني قد يقول رجل نحن نطيع، نطيع يعني الآباء، نطيع الأجداد، نطيع الرؤساء في بعض المعاصي، هل نحن كفار؟ هل نحن مشركون؟ لا، فرق. متى تكون طاعة كفر وشرك؟ قال علماء الطاعة تكون شرك بأنك تتبعهم في اعتقاد تحريم ما أحل الله أو اعتقاد تحليل ما حرم الله، هذه الطاعة تكون شرك، تكون كفر. مثاله، يأتي رجل صاحبك يقول يا فلان اشرب الخمر، تقول أخي كيف لا اشرب الخمر، اسمع مني اشرب الخمر يوم واحد في السنة وليس أضربك، وليس ذلك التهديد، ليس مكرم، قال لي يعني على خاطر يا خاطر اشرب هذا الخمر، فقمت وشربت الخمر، هذه طاعة، هذه طاعة. لكن انظروا للصورة الثانية، يأتي رجل يقول يا فلان اشرب الخمر، فيقول لك أخي كيف الخمر ما يجوز، إيش الخمر حلال، الخمر حلال، أنا أقول لك الآن حلال اشربها، تقول كيف ربي حرم، قل نعم ربي حرم أنا أحلها. اسمع كلامي، كبعض أتباع الزنادقة، كحال كثير من الزنادقة ممن يحرمون الحلال ويحرمون الحرام، فيقومون الأتباع باعتقاد ذلك، اعتقاد ذلك. ترى بعض من المتصوفة من يفعل الزنا، من يقترف الزنا، يقول لا عبد الله الزنا حرام، يقول لا شيخي قال حلال، شيخي قال حلال، هذا ايش؟ شرك طاعة، شرك طاعة. فرق، فرق بين شخص يفعل معصية على انها معصية، وفرق بين شخص يفعل معصية يعتقد حلها، يعتقد حلها. فهذا الذي وضح لك الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك المعصية. فواضح الصورة واضح. ولهذا أخوان ذكرنا في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن أطاع الكافر أو من أطاع الحاكم أو من أطاع الشيخ أو أطاع الولي على حد زعمه باعتقاد أن هذا الحرام أصبح حلال فهذا كفر وهذا شرك. تقرأ في القرآن، تقرأ في القرآن بأن الخمر حرام حتى مستيقظ، فذهبت ورأيت الشيخ عنده خمر، قل يا شيخ هذا خمر، قل لا الخمر حلال، اسمع كلامي اسمع كلامي، أنا أقول خمر حلال، أنا عندي مع الله قرابة، أنا عندي مع الله مقام، اسمع واشرب الخمر الآن يا شيخ، اشرب الخمر، الخمر حلال، على الناس حرام، أما أنت عارف أنك حلال فتطيعه، خلاص حرام حلال حلال، فتظن أن الخمر قد أحل، لماذا؟ باتباعك لهذا الشيخ. فمن يعتقد حل الحرام أو حرمة الحلال فهذا شرك الطاعة. وكان اليهود النصارى على هذا المنوال، يأتي القسيس يأتي الرهبان عند هؤلاء الشعوب الجاهلة يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، والتوراة والإنجيل عندهم، فلا يأخذون بذلك، يأخذون بما خرج من أفواه المشائخ ومن أفواه الرهبان والقسيسين، فهذا هو شرك الطاعة. والله تعالى أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فذكرنا رعاكم الله ما يتعلق بتعريف العبادة لغة واصطلاحا، وأن لعل من أجمع التعاريف ما عرفه به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف العبادة في قوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا علمنا أن العبادة بهذه المثابة يتضح لنا ما قال المؤلف، قال الأول الشرك في عبادة الله، فكل ما كان من العبادة وصرفته لغير الله كنت من المشركين، كنت من المشركين. فعلمنا أن من العبادة ما يتعلق بالقلوب بالنيات، فمن صرف شيء من أعمال القلوب وأعمال النيات لغير الله فقد وقع في الشرك. وكذلك علم أن من العبادة الأعمال اللسان، أو اللسان من العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال، فالأقوال من عبادة، فمن صرف هذه الأقوال لغير الله فقد وقع في الشرك بشرط يحبه الله ويرضاها. وكذلك من العبادة الأعمال الظاهرة، فمن صرف عمل ظاهري لغير الله فقد وقع في الشرك. وبهذا يعلم أن الشرك قد يكون ظاهر بالقول واللسان وقد يكون خفي. ولهذا قسم العلماء، العلماء قسموا الشرك الأكبر إلى قسمين، من العلماء من قسم الشرك الأكبر إلى قسمين، شرك خفي وشرك ظاهر. لهذا من العلماء من قسم الشرك الأكبر إلى قسمين، شرك خفي وشرك ظاهر. فما كان من العبادات القلبية، ما كان من العبادات القلبية المصروفة لغير الله فهو من الشرك الخفي، فما كان من الأعمال القلبية المصروفة لغير الله فهي من الشرك الخفي، وما كان من الأعمال مثل هذا، مثل شرك النية والإرادة، شرك النية والإرادة، مثل شرك الكفار والمنافقين في قلبه، ما يظهر هذا، ما يظهر في اللسان، كما قال ربنا عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا، وحبط ما صنعوا. قال من كان يريد في الإرادة، شخص يريد بعمله الدنيا، قلنا مثاله يعني مثل رجل يعني مع المسلمين كحال من كحال أهل النفاق، يعني يرى أن أهل الإسلام عندهم صولة، عندهم جولة، عندهم أموال، عندهم غنائم، وهو كافر في بلاد الكفر على فقر، على فقر ما عنده شيء، فقال أنا سأدخل الإسلام. لماذا؟ حتى تحصل على المشاهرة أتحصل على ديار على بلل على قصور من المسلمين؟ فيقول يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأن محمد رسول الله، لكن عن غير نية، ما يدعى، ليس اعتقاد بصحة ما يقول، لكن أدخل فعل أعمال يريد ماذا؟ الدنيا، يريد الدنيا، فهذا يحبط عمله، يحبط عمله وباطل ما كانوا يصنعون، فهذا شرك النية والإرادة. وقلنا أن وكذلك إذا كانت الأعمال مصروفة من العبادات الظاهرة، فماذا فهم الشرك؟ ماذا من الشرك الظاهر؟ هذا رعاكم الله ما يتعلق بأقسام ماذا؟ بأقسام الشرك بأنواعه وما يتعلق بمعنى عبادة الله عز وجل. إذا علمنا ذلك رعاكم الله علمنا أن الشرك له أقسام، وأن الشرك يتعلق بأفراد العبادة. وسيأتي من كلام المؤلف أنه ذكر الذبح، وسيأتي في درس قادم إن شاء بإذن الله ما يتعلق بالذبح لغير الله، وأنه من أي صور من صور العبادة، وما موطن الشرك فيه، ونذكر بعض صور الذبح، نذكر بعض صور الذبح، لأن صور الذبح كثيرة، صور الذبح كثيرة، منها ما هو جائز، منها ما هو محرم، منها ما هو كبر وشرك، وسيأتي هذا إن شاء الله في محله. وكذلك سيأتي ما يتعلق بالدعاء، وما يتعلق ببعض المسائل من الكره والبوض، هذا كله سيأتي في نواقض الإسلام، وإنما أحببنا أن نذكر هذه التقاسيم من هنا، وذلك تمهيدا لما سيأتي، تمهيدا لما سيأتي إلى هنا. والله سيأتي. الله سيأتي. الله سيأتي.